الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في أحكام الاعتكاف عند الفصل السابع، قلت الفصل السابع في بيان مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الخروج من المسجد لغير عذر شرعي، وذلك ما هو معلوم أن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف، فإذا خرج الإنسان من المسجد لغير عذر شرعي فقد فاته ركن الاعتكاف وهو اللبث في المسجد. قلت والمراد بذلك الخروج بجميع الجسد، وأما إذا أخرج بعض جسده كرأسه ويده فلا يضر، وسواء كان ذلك من باب المسجد أو من نافذة المسجد، إذا مد يده من نافذة المسجد أو من باب المسجد أو أخرج رأسه أو قدمه فإن هذا لا يضر، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة، أي أن جسده في المسجد ويدخل رأسه من باب الحجرة، فرأسه خارج المعتكف وبدنه في المعتكف وهو مستلق على الأرض، فهذا مما لا يضر. قلت قد اتفق على ذلك الأئمة، ونازعت الحنفية في مقدار الخروج المبطل للاعتكاف، فقال محمد الحسن الشيباني في المبسوط وإذا مرض المعتكف فخرج من المسجد يوما أو أكثر من نصف يوم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إن كان اعتكافا واجبا، وهذا قول أبي يوسف. وقال أبو حنيفة إذا خرج ساعة من المسجد من غير عذر استقبل الاعتكاف، وكذلك إذا خرج من المسجد لغير حاجة يوما أو أكثر من نصف يوم فعليه أن يستقبل اعتكافه في قول أبي يوسف انتهى. ومثل هذه التقادير ليس عليها حجة، وما قال جمهور العلماء هو الصواب. قلت والخروج المأذون فيه والخروج لما لا بد منه كالبول والغائط والقيء وغسل الجنابة وغسل النجاسة، فالخروج لهذه الأمور لا يضر بالاعتكاف، كالخروج من أجل البول والغائط والقيء إذا ذرعه القيء فخرج من المسجد وقاء في خارجه ليس عليه حرج في هذا الخروج، وهكذا إذا أصابه رعاف فخرج من المسجد من أجل ذلك حتى يزيل ما به فإن هذا لا يضر. قلت وهكذا الوضوء لرفع الحدث بهذا الشرط لرفع الحدث، أما وضوء التجديد فلا يخرج من أجله، نعم لا يخرج من أجل الوضوء الذي هو من قبيل التجديد، وإنما يخرج من أجل وضوء الحدث. ها لا يخرج من أجل الاغتسال من أجل التبرد، نعم يبقى في المسجد لكن إذا فيه جنابة يخرج ويغتسل، أما التبرد فلا. قال أو قلت إذا وجدت مطهرة قريبة من المسجد أو تابعة له فليشرع له الخروج إلى بيته في ذلك نزاع، كهذه المطاهر التي هي مواضع قضاء الحاجة ومواضع الوضوء التابعة للمسجد، أي أن من مرافق المسجد ولا تدخل في مسمى المسجد، فالمعتكف هل يجب عليه أن يأتي هذه الأماكن التابعة للمسجد أو له أن يقضي حاجته في بيته؟ في ذلك نزاع. ومعلوم أن هذه الأمور لم تكن موجودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان في دورات مياه تابعة للمسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد إلى بيته لحاجة الإنسان، ولم توجد هذه الأمور التابعة للمساجد وهي دورات المياه. فبعد وجودها حصل النزاع من العلماء، هل له أن يذهب إلى بيته ويترك هذه المطاهر أو ليس له ذلك؟ قلت أكثر العلماء على أنه له، وأكثر العلماء على أن له الذهاب إلى بيته إذا كان يتحسن من التطهر في غير بيته، إذا كان يصيبه شيء من الحرج في التطهر في الأماكن التابعة للمسجد المطاهر القريبة، يجد حرجا في ذلك وحياء من هذا الفعل، فله أن يذهب إلى بيته وأن يقضي حاجته ببيته. وأكثر العلماء على أن له الذهاب إلى بيته إذا كان يتحسن من التطهر في غير بيته، وذهب بعض الحنابلة إلى منعه من الذهاب إلى بيته، والصحيح مذهب الجمهور. وأما الخروج للأكل والشرب فلا يشرع إلا إذا لم يكن هناك من يأتيه به، وهو مذهب الجمهور. أي نعم، لا يخرج من أجل الأكل والشرب إذا كان يؤتى له به إلى المسجد ويأكل ويشرب وهو في المسجد. وخروج المعتكف لأداء صلاة الجمعة من الفروض، وإذا خرج المعتكف لذلك فلا يبطل اعتكافه في مذهب أحمد وأبي حنيفة، ويبطل في مذهب مالك والشافعي. والصحيح عدم البطلان لأنه خرج لما لا بد منه، وذلك أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان فلا بد له أن يخرج لأدائها إذا كان المسجد الذي هو فيه لا تقام فيه الجمعة. لا لا، في أثناء خروجه الذي لا بد منه له أن يتحدث في أثناء سيره، لا يتوقف من أجل الحديث مع الناس ولا من أجل البيع والشراء، لكن له أن يقضي ما يريد في أثناء سيره، ولا يكون حديثه قاطعا له عن سيره. فإذا كان في أثناء سيره تحدث من غير انقطاع في السير فليس عليه حرج في ذلك، حتى لو تم البيع والشراء مثلا عن طريق الجوال في أثناء سيره ولم ينقطع عن سيره فلا بأس بذلك، فإن البيع والشراء إنما نهي عنه في المسجد. قلت الأظهر أن له أن يبكر للجمعة، أي في أول وقتها، وذلك أن الجمعة تقام في المساجد فلا يضر التبكير إليها. نعم، إذا بكر للجمعة خرج من مسجده الذي لا تقام فيه الجمعة إلى مسجد تقام فيه الجمعة وخرج مبكرا، ما عليه ضرر لأنه ينتقل من موضع اعتكاف إلى موضع اعتكاف، فما يضر التبكير، فإن المسجد الآخر هو موضع للاعتكاف، فسواء بكر أو أخر فلا يضره ذلك. والأظهر أنه لو أن يبكر للجمعة، وذلك أن الجمعة تقام في المساجد فلا يضر التبكير إليها لأنه موضع للاعتكاف، وذهب إلى ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل. والمشهور مذهب الحنابل أن ذلك يشرع من غير استحباب، وعند الحنفية أن الخروج يكون عند الزوال يعني في وقت وجوب الجمعة إذا كان المسجد قريبا، وإن كان بعيدا فيخرج في وقت يدرك فيه الجمعة وأربعا قبلها، هذا على مذهبهم استحباب أربع ركعات قبل الجمعة وليس على ذلك دليل صحيح. قلت له أن يطيل البقاء بعد الجمعة لأن الموضع صالح للاعتكاف، وكريها الحنفية وكره الحنفية المكث بعد أداء الجمعة، وذكراه ليس لها وجه لأن المسجد الذي انتقل إليه هو موضع للاعتكاف فلا يضر طول البقاء فيه. وإذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد مما لا بد منه كانهدام المسجد أو لمرض شديد، أو خرجت المعتكف لتقضي عدة الوفاة، أو خرج المعتكف لإقامة حد أو لإداء شهادة متعينة أو غير ذلك، فلا يؤثر على اعتكافه على الصحيح ومذهب الحنابلة، وقريب منه مذهب الشافعية سواء كان العذر معتاد أو غير معتاد. المعتاد كالبول والغائط وغسل الجنابة وهكذا وضوء الحدث، وغير المعتاد بقية الواجبات المتعينة مثلا، وهكذا انهدام المسجد هذا خلاف المعتاد، وهكذا إذا كانت المرأة معتكفة ونذرت نذرت أن تعتكف فترة من الزمن فبلغها وفاة زوجها فإنها ترجع إلى بيتها وتعتد، فإذا انقضت عدتها رجعت إلى المسجد وأتمت ما بقي من عدتها. قلت فرقت المالكية بين من خرج لاختياره فيبطل الاعتكاف كالخروج لأداء الشهادة المتعينة، وبين الخروج من غير اختياره فلا يبطل الاعتكاف، وهكذا ما لا يحل البقاء مع وجوده كالحيض والنفاس، والأضر عدم التفريق. وأشد المذاهب مذهب الحنفية فإنهم يبطلون الاعتكاف بجميع ذلك إلا الخروج لحاجة الإنسان والطهارة الواجبة ولصلاة الجمعة والعيدين. وصحيح ما ذهبت إليه الحنابلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المعتكف لبعض الأعذار الغير معتادة، فروى البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنه في دار أسامة بن زيد يعني ما كان ملاصقا للمسجد، احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخرج من المسجد من أجل أن يرد أهله ليلا إلى منزلها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا. قال وكان مسكنها نعم قالت وكان مسكنها في دار أسامة أو قال الراوي وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر الرجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي لفظ للبخاري عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شيئا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة بعد ذكره لهذا الحديث، وهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها من المسجد، وأن قولها حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة تعني بابا غير الباب الذي خرج منه، فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شرقي المسجد وقبلته، كان شرقي المسجد وقبلته، وكان للمسجد عدة أبواب وأظنها ستة، ف فيمر على الباب بعد الباب والرجلان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المرأة خارج المسجد، فإن لو كان في المسجد لم يحتاج إلى هذا الكلام، فإنه قد بكث عندها وبكثت عنده وقتا وساعة من الليل يتحدثان، وما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول مثل هذا الكلام. لكن لما كان سائرا مع امرأة خارج المسجد يحتاج إلى أن يقول مثل هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. قال فإن لو كان في المسجد لم يحتاج إلى هذا الكلام، وقول لا تعجلي حتى أنصرف معك وقيامه معها ليقلبها دليل على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلا، وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريبا من المسجد، ولهذا قال كان مسكنها في دار أسامة. وهذا كله مبين لخروجه من المسجد، فإن خروجه إلى مجرد باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص لصفية فيه، ولو كان منزلها قريبا دون سائر أزواجه فهذا خروج للخوف على أهله، فيلحق به كل حاجة. ولا يجوز أن يقال اعتكافه كان تطوعا، وللمتطوع أن يدع الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه، ولهذا كان لا يدخل إلا لحاجة، ويصغي رأسه إلى عائشة لترجله ولا يدخل، ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر، وصلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته، فكيف يفسد أو يترك منه شيئا؟ على أن أحدا من الناس لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ترك اعتكافه بخروجه مع صفية، فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه صلى الله عليه وسلم، كيف قد كان إذا عمل عملا أثبته؟ انتهى. قلت والخروج لما لا يجب وجوبا عينيا لا يشرع، كعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل الجمعة، وهذا على القول بأن غسل الجمعة مستحب ولا يجب، وما تعين من ذلك فيشرع الخروج لأجله. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى مشروعية الخروج لذلك حتى لغير فروض الأعيان، على مذهب الإمام أحمد أن المعتكف له أن يعود المريض يذهب لعيادة المريض ويتبع الجنازة، وذهب إلى ذلك بعض الصحابة وأكثر العلماء على المنع. وهذا هو المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يخرج لهذه الأمور، وإنما يخرج لحاجة الإنسان. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى مشروعية الخروج لذلك وإن لم يتعين، والصحيح ما سبق. وروى عبد الرزاق في مصنف عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يسال ويشهد الجمعة والجنازة. هذا مذهب علي موافق، نعم ذهب إلى هذا التوسع رضي الله عنه، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك. قال ويشهد الجمعة والجنازة وليوصي أهله إذا كانت لو حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم، يذهب إلى أهله وينظف في حاجتهم ولا يجلس عندهم، فيه شيء من التوسع. ورواه ابن شيبة في مصنفه قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم. قلت إسناده جيد. قلت الخروج لما لا يتعين من الواجبات لا يظهر فيما إذا كان الاعتكاف واجبا، وأما ما كان من قبيل التطوع فيشرع لكن بعد أن ينوي الخروج من الاعتكاف. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني فأما إن كان الاعتكاف تطوعا وأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة لأن كل واحد منهما تطوع فلا يتحتم واحد منهما، لكن الأفضل المقام على اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض ولم يكن واجبا عليه، لأن كما قلنا إذا خرج في اعتكاف تطوع ينوي الخروج من الاعتكاف ثم يقضي هذه الأمور. قلت أثر علي رضي الله عنه مخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج حاجة الإنسان ولم يثبت أنه خرج لشهود جنازة أو عيادة مريض، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.